من أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على من بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوتي وأخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومع الحلقة 18 في تفسير سورة الكهف ومع قصة العبد الصالح مع موسى الكليم على نبينا عليهم الصلاة والسلام يقول الله عز وجل وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا هذه الآية استدل بها أهل العلم على استحباب الرحلة في طلب العلم من أجل أن يزداد الإنسان علما إلى علم وقد رغبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن طالب العلم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع هكذا صنع نبي الله موسى عليه السلام خرج مع هذا الفتى وقد وطن نفسه على تحمل المشاق ومكابدة الآلام إلى أن يبلغ ذلك الرجل العالم عند مجمع البحرين فيبتغي ما عنده من علم إلى علمه يقول الله عز وجل فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا يخبر ربنا جل جلاله على ما فصل وفسر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن موسى عليه السلام ومعه غلامه في الطريق آويا إلى مكان يستريحان فيه فقدر الله أن الحوت ينطلق من بينهما وينزل في البحر ويتخذ سبيلا فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا أي ذلك المكان قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا موسى عليه السلام طلب من غلامه الذي يخدمه أن يهيئ له طعاما يأكله وعلل ذلك بأنه متعب لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أي تعبا وفي هذه الآية موضعان يستدل بهما على حكمين الموضع الأول قوله آتنا غداءنا قالوا فيه دليل على مشروعية التزود للسفر ليس من الحكمة ولا من الدين أن ينطلق الإنسان في سفر من غير مؤونة ولا نقود ويقول أنا متوكل على الله فهذا سيد المتوكلين صلوات ربي وسلامه عليه كان إذا سافر تزود وهو عليه الصلاة والسلام في طريق الهجرة ومعه أبو بكر رضي الله عنه كانت أسماء بنت الصديق تأتيهما بالطعام وهما في الغار حين واعد عبد الله بن أريقط الليثي عند غار ثور بعد ثلاث كانت أسماء تتردد على الغار وتزودهما بما يحتاجان إليه من طعام ولما كان عليه الصلاة والسلام في طريق الهجرة وقد نفذ ما عنده من زاد مر على خيمة أم معبد الخزاعية ومعه أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة رضوان الله عليهما فقال عليه الصلاة والسلام لأم معبد هل من لحم نشتريه أو لبن نشربه فقالت له فداك أبي وأمي لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى والشاء عازب ولا حلوبة في البيت تقول له الغنم بعيدة وليس في البيت شيء يحلب فنظر صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة قال ما هذه الشاة قالت خلفها الجهد عن الغنم قال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت إن كان بها حلب فاحلب. فدعا صلى الله عليه وسلم بإناء يربض الرهط أي يشبع القوم، ثم مسح على ضرع الشاة فتفاجت، سمى الله عز وجل فحلب في الإناء ثجا حتى علته الراوة، فسقى المرأة ثم سقى صاحبيه ثم سمى الله وكان آخر القوم شربا، ثم حلب فيه ثانية فشربوا عللا بعد نهل، ثم خمر الإناء وقال ارفعي هذا لأبي معبد. ها هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، ما قال أنا متوكل على الله مهاجر في سبيل الله لا أبتغي إلا وجه الله والله قادر على أن يطعمني ويسقيني. نعم هو قادر جل جلاله، لكن على المؤمن أن يأخذ بالأسباب. كانت المرأة الصالحة أم أيمن بركة بنت ثعلبة في طريق الهجرة من مكة إلى المدينة، ما معها إلا الله وما عندها زاد، فقيرة مسكينة، تقول رضي الله عنها وقد أدركني العطش حتى عاينت الموت، فإذا أنا بحفيف فوق رأسي، سمعت صوتا فإذا دلو معلق من السماء، فتناولته وشربت حتى ارتويت ثم ارتفع. تقول رضي الله عنها فكنت بعد ذلك أسير في اليوم الحار فلا أشكو ظمأ. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كرامة لهذه المرأة الصالحة. لكن أقول الأصل أن يتزود الإنسان لسفره. الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله جاءه أحد الناس فقال له إني أريد الخروج إلى الحج، فقال له أحمد تزود، قال لا أنا متوكل على الله، قال له أحمد فاخرج وحدك، إن كنت متوكلا على الله أخرج وحدك. فماذا قال الرجل؟ قال لا بل أخرج مع القوم. فقال له أحمد إذن أنت متوكل على أزواد القوم ما متوكل على الله. هذا موضع. ثم الموضع الثاني قول نبي الله موسى عليه السلام لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أي تعبا، قالوا في هذا دليل على جواز الشكوى إذا لم تكن على سبيل التسخط. وقد قرأنا في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقال ورأسا، شكى من وجع الرأس، وأنه عليه الصلاة والسلام دخل على ابنته فاطمة فناولته تمرة وكسرة شعير فقال لا عليه الصلاة والسلام والله ما ذاق أبوك طعاما منذ ثلاث. فلا مانع من الشكوى إذا كانت لبيان الحال لا للتسخط على الكبير المتعال. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. الغلام التقي المؤمن ما كذب ولا دلس بل أخبر بحقيقة الأمر. قال لموسى عليه السلام أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، أرأيت يا نبي الله ذلك المكان الذي أوينا إليه بالأمس، فإني نسيت الحوت. الحوت قفز من المكتل ونزل في البحر ونسيت أن أخبرك وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وفي قراءة وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. هذا النسيان ما كان إلا من الشيطان، وهذه الآية تدل على أن النسيان من الشيطان. ومثلها قول الله عز وجل وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. عجبا، يتعجب موسى عليه السلام، هذا الحوت قد أكلنا منه كيف أنه رجع حيا ونزل في البحر؟ قال ذلك ما كنا نبغ. موسى عليه السلام ما عنف الغلام ولا لامه ولا أساء إليه ولا أغلظ عليه، بل الأنبياء أحسن الناس أخلاقا وأكملهم إيمانا، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كفه، ولا شممت عنبرا ولا مسكا أطيب من ريحه، وما رآني مرة إلا تبسم، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله هل لا فعلت كذا. موسى عليه السلام هون الأمر على الغلام، قال: ذلك ما كنا نبغ، فارتدى على آثارهما قصصا. يقصان الأثر. قيل سمي المقص مقصا لتعادل جانبيه، وسميت القصة قصة لمساواة الحكاية للمحكي عنه، وسمي القصاص قصاصا لمساواة فعل الجاني أولياء الدم لفعل الجاني. وكذلك ها هنا سمي من يتتبع الأثر قاصا، لأنه يضع رجله حيث وضع الأثر الذي يريد البحث عنه. فارتدى على آثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا، الله عز وجل ما سماه، ولو لم يسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفناه. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. آتيناه رحمة، آتيناه نبوة. كيف عرفنا ذلك؟ عرفناه من القرآن، فالرحمة في القرآن تطلق على النبوة، ومنه قول الله عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك. وقال الله عز وجل: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فالخضر عليه السلام كان نبيا. نقف عند هذا الحد ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. جعل له أمارة في فقد الحوت على وجود العبد الصالح. كان الخضر نبيا بدليل أنه عليه الصلاة والسلام قال: وما فعلته عن أمري. في هذه الآية أنواع من الأدب، مما ينبغي أن يكون بين الطالب والمعلم. لا بد لطالب العلم من أن يذكر.